تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا بكتاب التوحيد، وعرفنا الباب الأول الذي عقده المصنف رحمه الله، وهو في بيان حكم التوحيد، وأنه واجب، بل هو أوجب الواجبات. وبناء على ذلك، بناء على وجوبه، تظهر أهمية التوحيد من كونه الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وأنه من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلى آخر تلك الأمور التي عرفناها. ثم ذكر هذا الباب الذي يبين فضل التوحيد. فمناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه بعد أن عرفنا حكم التوحيد وأهميته، ناسب أن نتعرف على فضائله، فإن له فضائل عظيمة. والشيخ كما عرفنا جعل الكتاب في 67 باب، وهذه الأبواب هي عبارة عن كل باب تحته تندرج مجموعة مسائل، وهذا الذي درج عليه أهل العلم في مؤلفاتهم، وله حكمة ومناسبة، وهي أن التبويب فيه تشويق لطالب العلم، بحيث أنه إذا انتهى من باب دخل في باب آخر، وإذا قطع شوط في الأبواب تتشوف همته إلى الأبواب التي وراءها، وهكذا. بخلاف ما لو كان الكتاب كله سردا من غير لا أبواب ولا فصول ولا تبويبات ولا تراجم. وهذه الحكمة ذكرها أهل العلم حتى في سور القرآن الكريم، فالله عز وجل جعل كتابه في سور، وكل سورة تشتمل على مواضيع ومسائل كما هو معلوم. الشاهد أن الشيخ عقد هذا الفصل لبيان فضائل التوحيد، فالتوحيد له فضائل، فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. معنى هذا الباب ومعنى هذه الترجمة بيان فضائل التوحيد وفضل التوحيد وبيان تكفيره الذنوب. وتكفير الذنوب يقول العلماء من عطف الخاص على العام، لأن تكفير الذنوب من فضائل التوحيد، لكن خصها الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، لأن ثواب التوحيد عظيم، فهو يقضي على الذنوب والسيئات كما سيتبين إن شاء الله. والشيخ رحمه الله هنا في هذا الباب ذكر آية وأربعة أحاديث، يعني كم دليل؟ خمسة أدلة. الأدلة الثلاثة الأولى في فضل لا إله إلا الله، والرابع والخامس في تكفير الذنوب. فقال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من سورة الأنعام جاءت بعد تلك المحاجة بين إبراهيم وقومه، وإبراهيم إمام الحنفاء، وسيأتينا وصفه في الباب الذي يليه إن شاء الله. الذين آمنوا أي حققوا التوحيد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فالظلم هنا المقصود به الشرك. وهذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود هنا الشرك، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا يتبين لنا أن الظلم يطلق في القرآن يراد به المعاصي، ويطلق ويراد به ماذا؟ الشرك. فالمقصود هنا الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الشاهد منها قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضائل التوحيد ومن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء، حصول الأمن والاهتداء. فالأمن والاهتداء والأمن والهداية من ثمرات التوحيد ومن فضائل التوحيد، كما دلت هذه الآية على أن التوحيد مشروط بشرط، وهو السلامة من الشرك، والسلامة من الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه كلمة عظيمة، وتفسير الشهادة وكلمة التوحيد سيأتي فيها باب خاص إن شاء الله. لكن ما معنى الشهادة؟ الشهادة معناها الإقرار والاعتراف والعلم. ولذلك مجرد النطق بكلمة لا إله إلا الله لا ينفع ولا يكفي، لابد أن يكون مقترن بماذا؟ بعمل وصدق. ولذلك قال بعض شراح كتاب التوحيد، قالوا: لابد على من قال هذه الكلمة أن يقرن بين القول والعمل والصدق. قالوا: فمن حقق القول نجا من طريقة، فمن حقق عفوا لابد فيها من ثلاثة أمور: العلم والعمل والصدق. العلم والعمل والصدق. فمن حقق العلم يعني يعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يكون جاهل يتكلم بشيء وهو جاهل فيه. فمن حقق العلم نجا من طريقة النصارى، صار ضالون ليس عندهم علم. ومن حقق العمل نجا من طريقة اليهود المغضوب عليهم، عندهم علم لكن لا يعملون بعلمه. ومن حقق الصدق نجا من طريقة المنافقين. المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لكن هل هم صادقون فيها؟ ليسوا بصادقين بل كاذبون. فقوله: من شهد دلت كلمة الشهادة على أن هذه الكلمة ليس المقصود منها مجرد نطق، بل إيمان واعتراف وعلم وعمل وصدق وإخلاص. أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة كما سنعرف لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. قال وحده لا شريك له، هذه الجملة فيها تأكيد للإثبات وتأكيد للنفي. فقوله وحده تأكيد للإثبات إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي. ولذلك قال ابن حجر في الفتح عند تعليقه على كلمة وحده ولا شريك له، قال تأكيد بعد تأكيد لتحقيق مقام التوحيد. قال وأن محمدا عبده ورسوله، هذه المسألة الثانية في أو الشهادة الثانية في الحديث، لأن هذا الحديث اشتمل على خمس شهادات. الشهادة الأولى لا إله إلا الله، والثانية أن محمدا عبده ورسوله، والشيخ في الأصول الثلاثة وغيرها من مصنفاته ماذا قال؟ قال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذه الشهادة الثالثة أيضا، الشهادة بعيسى وهو أقرب الرسل والأنبياء لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ورسوله، أيضا قول عبد الله رد على من غلوا فيه فعبدوه، ورسوله رد على من كفروا به. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته ألقاها إلى مريم أي أن عيسى ولد وكان بكلمة كن، ليس هو كن وإنما كان بكلمة كن، ألقاها إلى مريم وروح منه يعني روح من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله. فقوله منه ليس من إضافة الصفة إلى موصوف أو أنه جزء من الله، بل هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال جل وعلا في سورة الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. السماوات والأرض مخلوقة من مخلوقات الله، وعيسى مخلوق من مخلوقات الله، وليس معنى ذلك أنه جزء من الله تعالى الله عما يقولون. والجنة حق، هذه الشهادة الرابعة، الإيمان بالجنة وما عده الله عز وجل من ثواب للمؤمنين. والنار حق، هذه الشهادة الخامسة. هذه خمس شهادات وخمس أصول من أصول الاعتقاد. ولذلك ذكر النووي وغيره من شراح هذا الحديث في الصحيحين أن هذا الحديث اشتمل على أصول المسائل الاعتقادية والإيمانية. الشاهد من الحديث للباب ماذا؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو فضل التوحيد. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا الشاهد على فضل التوحيد. وما معنى هذه الكلمة؟ قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يقول العلماء يحتمل أمرين، يحتمل دخول من أول وهلة يعني من غير سابق عذاب، وهذا يكون لمن حققوا التوحيد كما سيأتينا في الباب الذي بعده وسلموا من أسباب الوعيد. وقد يكون دخول بعد شيء من العذاب، يعني مصيرهم إلى الجنة، فهذا معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ماذا ما معنى على ما كان من العمل؟ قال العلماء أيضا هذه الجملة محتملة معنى أحد معنيه. معنى الأول يعني يدخله الله الجنة على ما كان عنده من معاصي وذنوب وعمل قليل، فإن مصيره للجنة. والمعنى الثاني أدخله الله الجنة ويكون مكانه في الجنة ومنزلته في الجنة بحسب عمله، بحسب عمله. قال أخرجاه يعني في الصحيحين. الشاهد من الحديث لفضل التوحيد هو ماذا؟ أن التوحيد يدخل صاحبه الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. والقضية مشروطة بماذا؟ مشروطة بالشهادات العظيمة الخمس. يعني التوحيد ليس مجرد قول، لا بد من قول وعمل واعتقاد وصدق وإخلاص. فدخول الجنة ليس بالتحلي والتمني، وتحقيق التوحيد ليس بالتحلي والتمني، وإنما هو مقيد بهذه الشروط، وسيأتينا إن شاء الله شروط لا إله إلا الله نتعرف عليها. قال: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حديث عتبان حديث طويل فيه قصة. عتبان بن مالك صحابي جليل، بيته بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وكبر وذهب بصره عمي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنه لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه في داره فيصلي في مكان لكي يتخذه عتبان مسجدا ومصلى له ولأهله ولمن هم حوله، مسجد صغير. النبي عليه الصلاة والسلام هنا عذره. قد يقول قائل: لماذا ما عذر ابن أم مكتوم؟ صح؟ وهذا ذكره الشراح، شراح الصحيحين، وهو أن ابن أم مكتوم كان يسمع النداء، أما عتبان لم يكن يسمع النداء، بيته بعيد لم يكن يسمع النداء. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصلى في بيته وقد أعد طعاما، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فجاء بعض الناس وبعض الصحابة جلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم صلى معه وبعضهم جاء بعد الصلاة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد الصحابة فنال منه شخص ووصفه بالنفاق أو نحو النفاق، فذب عنه أحد الصحابة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن هذا الرجل وذب عنه وقال، يعني لأن أحد الصحابة شهد له بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل أنه يقول لا إله إلا الله وأنه مؤمن، ظاهره أنه مؤمن. فالشاهد من القصة أن في آخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لأن ذاك الرجل الذي ذكره في غيبته معروف أنه من المسلمين ومن المؤمنين وممن يقول لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد من الحديث هو: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فهذا الحديث دليل على فضل التوحيد، وأن من فضائله أن صاحبه قد حرم الله عز وجل عليه النار. وهذا التحريم على نوعين كما ذكر أهل العلم: تحريم خلود وتحريم دخول. تحريم دخول أنه لن يدخل النار، وهذا من حقق التوحيد وسلم من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول النار. وتحريم خلود هو في من دخل النار من الموحدين أنه يخرج منها ولا يخلد فيها. إذن التحريم ماذا؟ تحريم دخول وتحريم خلود. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا فيه نص على شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو ماذا؟
الإخلاص.
الإخلاص، وهو الإخلاص، وستأتينا إن شاء الله شروط لا إله إلا الله. وهذا الحديث من أحاديث فضائل لا إله إلا الله ومن أحاديث شروطها. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل وكليم الله، وسأل الله عز وجل سؤالا فيه فضل عظيم، وهو سؤال عن كلمة تكون ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. فالله عز وجل قال لموسى: قل يا موسى لا إله إلا الله. فهذا دليل على فضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد، أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، كلمة هي ذكر ودعاء. قال: كل عبادك يقولون هذا، الناس يقولون هذا لكن يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم، ولذلك يتفاوتون في ثواب التوحيد، يتفاوتون في ثواب التوحيد. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن يعني ساكنهن وعمارهن بالإيمان وبالتسبيح وبعبادة الله عز وجل من ملائكة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والأراضين السبع في كفة، وهذا دليل على أن السماوات سبع، وقد قال الله عز وجل في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ما هي هذه الأراضين؟ الله أعلم. نحن نؤمن بما أخبر الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قد أثنى على المؤمنين بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. في كفة، يعني كفة ماذا؟ الميزان، وهذا فيه إثبات الميزان يوم القيامة الذي توزن فيه الحسنات والسيئات والأعمال. توضع السماوات والأرض بما فيها من مخلوقات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة. قال: مالت بهن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله بما فيها من معنى التوحيد والإيمان وما يترتب على ذلك من ثواب التوحيد أثقل من ماذا؟ من السماوات والأرض. الشاهد من الحديث هو هذا، وهو تكفير الذنوب، مثل ما ذكرنا لكم أول ثلاث أدلة في فضل لا إله إلا الله، والدليلين الرابع والخامس في تكفير الذنوب. هنا الآن أيهما أثقل، السماوات والأرض أو ذنوبك؟ السماوات والأرض أكثر وأثقل وأعظم، ومع ذلك لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض. قال: مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث دل على فوائد عظيمة، منها فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أنه مهما بلغت ذنوب العباد فلا إله إلا الله أعظم. ومن فوائد هذا الحديث هو أن أفضل ذكر يتلفظ به ويذكره الإنسان لا إله إلا الله. قال شراح كتاب التوحيد ومنهم الشيخ سليمان أن قول قل لا إله إلا الله فيه رد على الصوفية الذين يتعبدون الله باسم الله المجرد، الله 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 أو هو هو هو. قال هذا لو كان فيه فضل ماذا؟ لو كان فيه فضل لا ذكره الله عز وجل في هذا الحديث، وإنما الله عز وجل ماذا قال؟
قل لا إله إلا الله،
قل لا إله إلا الله، ما قال قل الله الله وقل هو هو. نعم. وهذا الحديث قد يقول قائل، طبعا هذا الحديث في فضل لا إله إلا الله، قد يقول قائل ماذا؟ حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة الذي توضع لا إله إلا الله في كفة وسجلات ذنوبه وسيئاته في كفة، صاحب البطاقة دليله على الباب أوضح أو هذا الحديث؟ ما رأيكم؟
صاحب البطاقة،
ايش رأيكم؟ طبعا حديث البطاقة أصح من هذا الحديث من جهة السند، طبعا هذا الحديث مختلف فيه ومن أهل العلم من حسنه، لكن حديث البطاقة أصح سندا. ومن حيث المعنى
السماوات السبع، السماوات السبع أثقل من 99.
أين الذنوب هنا؟ هناك رجل جاء بسجلات مد البصر وضعت كلها ذنوب ومعاصي واضح، ولا إله إلا الله وضعت في كف، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. أيضا من جهة المعنى أوضح من هذا الحديث، صح؟ سئل الشيخ هذا السؤال، وهذا في الدرة السنية في المجلد الثاني تقريبا صفحة 181 تقريبا، بس في المجلد الثاني. لماذا أورد هذا الحديث ولم يورد حديث صاحب البطاقة؟ فأجاب الشيخ أن صاحب البطاقة جاء في بعض ألفاظه أنه قال لا إله إلا الله قبل أن يموت، ختم له بلا إله إلا الله، فكأنه تاب من تلك الذنوب، يعني ختم له بلا إله إلا الله. أما هنا فهو يعني من غير تلك الخاتمة، يعني قال الشيخ أن هذا الحديث أنسب، لأنه لم يذكر فيه أن لا إله إلا الله متعلقة بما ختم له أو ما ختم له. صاحب البطاقة جاء في بعض الألفاظ أنه ختم له بلا إله إلا الله، أما هنا قول لا إله إلا الله غير مقيد بشخص ختم له بلا إله إلا الله أو لا، لكنه كان يقول لا إله إلا الله ومات على معاصي وذنوب، واضح؟ فالشاهد من هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن لا إله إلا الله من ثوابها تكفير الذنوب، والتوحيد يكفر الذنوب، وكما عرفنا أن الأمر مشروط، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد أن يحقق هذه الكلمة قولا وعملا وعلما وصدقا. ثم قال وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. هذا الحديث يسمى حديث قدسي وحديث إلهي وحديث رباني الذي يأتي بهذه الصيغة، يا ابن آدم، النداء هنا لجنس بني آدم يدخل فيه كل إنسان، يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي، هل نقول قراب أو قراب؟ وضبطت هكذا وهكذا، يجوز تقول قراب وقراب، والمعنى ملء أو قرب الملء. بقراب الأرض خطايا، يعني ذنوب ومعاصي وسيئات، لكن مشروطة هذه الخطايا بالسلامة من الشرك، لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشاهد منه ماذا؟ لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يكفر الذنوب بشرط السلامة من الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: سعة فضل الله، كثرة ثواب التوحيد عند الله، تكفيره مع ذلك للذنوب، تفسير الآية التي في سورة الأنعام، تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة،
يعني الشهادات الخمس التي في حديث عبادة بن الصامت. نعم،
أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
من المغرورين؟ من المغرورين؟ الذين يقولون لا إله إلا الله ولا يعملون به، قل إيمان بالقلب ها؟ ولا يعمل ولا يطبق لا إله إلا الله. حديث عبادة بن الصامت في شهادات خمس، في عمل، في تطبيق، ليس مجرد قول، فيتبين لك ماذا؟ خطأ المغرورين. نعم،
التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان،
يبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص. نعم،
كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
لأن الله عز وجل في الحديث بين لموسى عليه السلام فضل هذه الكلمة العظيمة، والنبي يوحى إليه، أولا لم يكن مبعوث ثم بعث ثم ينزل عليه الوحي وهكذا، فهذا ليس فيه انتقاص في حق نبي من الأنبياء أبدا. نعم،
التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
يقولها، وهذا دليل على تفاوت الناس في تحقيق التوحيد وتفاوتهم أيضا في ثواب التوحيد. نعم،
النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أن لهن عمارا،
عمارا بالطاعة. نعم،
إثبات الصفات خلافا للأشعرية،
لأن جاء في الحديث في صفة الوجه وصفة الكلام. نعم.
أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان،
يعني أن هذا مشروط بهذه الشروط. نعم.
تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
نعم.
معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، معرفة كونه روحا منه، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله على ما كان من العمل، معرفة أن الميزان له كفتان، معرفة ذكر الوجه. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
أحسن. ثم قال الشيخ: باب من حقق التوحيد ودخل الجنة بغير حساب. هذا الحديث، هذا الباب متمم للباب الذي قبله، فهو متمم لفضل التوحيد، لكن هذا الباب أعلى درجة من الذي قبله، لأن تحقيق التوحيد أعلى درجة، وثوابه أن يدخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب جاء على صيغة الجملة الشرطية، فقوله من اسم شرط، فعلها حقق فعل الشرط، ودخل الجنة جواب الشرط. وما المقصود بتحقيق التوحيد؟ ذكر العلماء أن تحقيق التوحيد على نوعين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. فتحقيق التوحيد الواجب هو السلامة من 3 أمور: الشرك والبدع والمعاصي، الشرك والبدع والمعاصي. وأما تحقيق التوحيد المستحب فهو الجد والاجتهاد والمنافسة في ماذا؟ تحقيق الدرجات العليا في الإيمان، وتحقيق منزلة الإحسان، وتحقيق تمام التوكل على الله عز وجل، وغيرها من الأمور المستحبة التي يتنافس فيها المتنافسون. وهذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان بالله وثمرة التوحيد بنوعيه: الربوبية والألوهية. فمن اعتقد أن الله هو الرب المالك المتصرف سبحانه وتعالى قطع العلاق بغيره سبحانه وتعالى. وسلم لأمر الله عز وجل ورضي بما قضى وقدر. وإذا اعتقد أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل وحده، إذن ماذا؟ لن يتوجه إلا إلى الله، ولن يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة التوحيد كما يذكر ذلك أهل العلم. من أراد أن يحقق التوحيد يجب عليه أن يقطع كل تعلق بالمخلوقين، وأن يفوض الأمور لله تبارك وتعالى، وأن يستسلم لأمره الكوني والقدري. الشيخ هنا ذكر آيتين وحديث، وتضمنت الآيتين والحديث صفات من حقق التوحيد. ففي الآيتين 4 صفات، وفي الحديث 4 صفات، المجموع 8 صفات سنتعرف عليها إن شاء الله. في الآيتين ذكرت 4 صفات، 3 ثبوتية وجودية، واحدة منفية عدمية، وعكسها في الحديث 4 صفات، 3 منفية وواحدة وجودية. قال: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه آية في فضل إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وصفه الله عز وجل بصفات 4. الأولى أنه كان أمة. ذكر أهل التفسير أن معنى أمة أنه كان قدوة ومعلم للخير، قدوة ومعلم للخير. الصفة الثانية قانتا، قالوا القنوت هو دوام العبادة، وهذا نستفيد منه ماذا؟ اقتران القنوت بما قبله، أمة قانتا، أنه جمع بين العلم والعمل، والعلم والعبادة. قانتا لله لا لغيره، وهذا فيه تنبيه على الإخلاص. حنيفا هي الصفة الثالثة، وحنيفا أي أنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، وكان في زمن عمت فيه الأرض بالشرك، فذكر الله عز وجل قصته في القرآن وكررها، بل جاءت سورة في القرآن باسمه، سورة إبراهيم، ومحاججته لماذا؟ لقومه. وقبل قليل ذكرنا آية الأنعام: كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ولذلك يقول العلماء: كان إبراهيم مناظرا لا ناظرا، كان يناظرهم، لكن من باب التنزل مع الخصم قال: هذا ربي هذا ربي، من أجل أن يبين لهم، كما قال لما حطم الأصنام: كبيرهم اسألوه، كبيرهم هو الذي قتلهم، صح؟ قال لهم اسألوه، فرجعوا على أنفسهم. فكان مناظرا رضي الله عليه الصلاة والسلام. شاهد أنه كان حنيفا، هذه الصفة الثالثة. ولم يكن من المشركين، هذه الصفة الرابعة، أنه لم يكن من المشركين ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. وهذا الأمر مهم جدا، وهو مشروط كما تقدم معنا في فضل التوحيد وفي تحقيق التوحيد، أن الإنسان يتنزه عن الشرك وطريقة المشركين. ومن ذلك يعني من ترك الشرك البعد عن المشركين، وعدم مشابهة المشركين، وعدم موالاة المشركين، وعدم الإقامة بين ظهراني المشركين، كل هذا من مجانبة التوحيد، مجانبة الشرك. ولذلك سيأتينا في باب الخوف من الشرك دعوة إبراهيم لما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فترك الشيء يتطلب ترك أسبابه ووسائله، ومن ذلك نهينا عن مشابهة الكفار والتشبه بهم والإقامة بين ظهرانيهم ومشاركتهم في ما هو من خصائصهم. إذن عندنا صفات 4: أمة قانتا، حنيفا، لم يكن من المشركين. الصفة الرابعة ذكر لها آية أخرى تأكيدا لها في سورة المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه جاءت في سياق وصف المؤمنين والسابقين والمسارعين للخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء المسارعين المسابقين وصفوا بأنهم لا يشركون، لا يشركون. فمن أراد تحقيق الإيمان فعليه بماذا؟ بالبراءة من الشرك وأهله. ثم قال عن حسين بن عبد الرحمن وهو أحد التابعين ومن تلاميذ سعيد بن جبير، قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أئمة التابعين، إماما مفسرا عالما، قتله الحجاج في فتنة ابن الأشعث سنة 95 للهجرة. سعيد كان يجتمع إليه صغار التابعين مثل حسين بن عبد الرحمن وغيره، كل تلاميذ سعيد. فطرح هذا السؤال، وهذا من علمه وفقه، ما قال أيكم قام الليل، ما قال أيكم صلى، قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ وتلميذه على فقه وعلى علم، فقال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في الصلاة، لأنه علم أنه أن سؤاله ليس من أجل الكوكب، هم لا يقومون في الليل لنظر في الكواكب، وإنما يقومون في الليل يصلون ويعبدون الله. ولكني لدغت، لدغته عقل. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. وفي لفظ عند مسلم: استرقيت، يعني طلبت الرقية. وهذا اللفظ مناسب لسياق الحديث، لأن فيه ترك طلب الرقية. قال: فما حملك على ذلك؟ ما الدليل؟ السلف يعظمون الأدلة. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: ما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. حسين بن عبد الرحمن روى الحديث موقوفا، وإلا هو روي مرفوعا، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني ما معنى الحديث؟ يعني لا تجوز الرقية إلا في هذين الأمرين، أو لا شيء أنفع في علاج العين والحمى إلا الرقية، أو مثل الرقية. المعنى الثاني هو الذي يرجحه أهل العلم، يعني لا شيء أنفع في علاج العين، عين العائن التي تكون من نفس خبيثة شريرة، أو حمى يعني لدغة ذوات السموم، فالرقية علاج بإذن الله تبارك وتعالى. وباب التداوي والعلاج هذا باب واسع، وقد جاء في العين أنها حق، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة حصلت حادثة وهو عامر بن ربيعة رأى حنيف سهل بن حنيف يغتسل، فقال كلمة لم يبرك فسقط سهل بن حنيف، فأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام وجهه أن يتوضأ ويغتسل ويؤخذ هذا الأثر ويرش ويصب على سهل بن حنيف، فقام رضي الله تعالى عنه وشوفي. وهذه من الطرق التي تعالج بها العين، ومن الطرق أيضا الرقية. ووجه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الباب، باب العين، أن الإنسان إذا رأى شيء يقول: اللهم بارك، تبارك الله، فيبرك. والحمى هي ذوات السموم، وهي الشاهد للحديث لأنه لدغ. فقال طبعا: نحن سيأتينا إن شاء الله باب الرقية، باب خاص إن شاء الله في تفاصيل الرقية. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه قاعدة من قواعد السلف، أن الإنسان يعول على ما وقف عليه من أدلة، وهكذا طريقة السلف يبنون الأمور على ما بلغهم، وكانوا وقافين على الحق وعلى الدليل. ولذلك الخطيب البغدادي في الجامع، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر أثر عن سفيان الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ما تفعل شيء إلا بدليل، وهذا يورث أمرين، يورث الحرص على معرفة الأدلة ومعرفة الهدي ومعرفة الآثار، وفي المقابل يورث أيضا العمل تطبيق هذه الآثار. قال ولكن، هذا استدراك من سعيد يعلم تلميذه حسين بن عبد الرحمن، قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. وهذا العرض العلماء بعضهم قال أنه كان في منام ورؤية الأنبياء حق، وبعضهم قال أنه كان ليلة الإسراء والمعراج، قولان لأهل العلم. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الرجال، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لماذا؟ لأن القضية كما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، الهداية بيد الله عز وجل، وظيفة الأنبياء البلاغ، وكذلك ورثة الأنبياء الهداية، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وسيأتينا باب في هذا الأمر العظيم. ولذلك اليوم من الخطأ أن يقال انظر فلان صالح وابنه غير صالح، فلانة صالحة وبنتها غير صالح، هذا خطأ. الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. يأتي نبي لم يؤمن بها أحد، وهذا فيه تسلية لكل داعية. أنت اليوم انشر الحق، تبعك الناس ما تبعوك، إن عليك إلا البلاغ، هذه قيلت في الأنبياء، فكيف بمن هم دونه؟ فالذي علينا أن نبين الحق وأن نعمل بالحق ما استطعنا، اهتدى الناس ما اهتدوا، ليست العبرة بالكثرة. ولذلك ستمر معنا مسألة عظيمة ذكرها الشيخ، وهي عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الإنسان لا يحرص على كثرة الأتباع والجماهير ولا يغتر بهم، وفي المقابل لا يزهد في القلة. القلة قد يكون يحصل بهم خير عظيم. قال والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. وهذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ظن أنهم أمته، ثم تبين له أنهم أمة موسى. فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا دليل على أن من آمن بموسى كثير. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، هذا لا يدل على أن السواد العظيم الآخر كالذي قبله، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر كما دلت على ذلك نصوص كثيرة. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الشاهد للباب، وهو فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. الناس يوم القيامة على أصناف، منهم والعياذ بالله من يحاسب حسابا عسيرا، وهذا فسر بالمناقشة، ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك صنف آخر وهو الحساب اليسير، وهو مجرد العرض تعرض عليه أعماله من غير مناقشة. وهناك الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا تعرض حتى أعمالهم، يدخلون الجنة بغير حساب. جاء في ابن حبان والترمذي وغيره، وصححه ابن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت، أعطاه الله عز وجل لأمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وهذا فضل عظيم، نسأل الله عز وجل من فضله. وهذا فيه دليل على فضل هذه الأمة وفضل نبي هذه الأمة. قال ثم نهض فدخل منزله، النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات أزواجه ومنزله ملاصق بمسجده صلى الله عليه وسلم. فخاض الناس في أولئك، وهذه من المناقشات العلمية التي أصلها من الصحابة، من أولئك؟ هذا ثواب عظيم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا؟ شرف الصحبة. أول ما ذكروا الصحبة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا فيه دليل على ماذا؟ التوحيد، فضل التوحيد والسلامة من الشرك. وذكروا أشياء، ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وهذا هو شأن الصحابة، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم، فقال وصفهم هنا بأربع صفات: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربع صفات، ضموها مع الصفات الأربع التي في الآية. قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيه، وإنما يرقي الإنسان نفسه. والمقصود أنه لا يتعلق قلبه بأحد، لا يتعلق قلبه بأحد. ومن المعلوم أن الدواء مباح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. حتى في تناول الدواء يجب على المؤمن ألا يتعلق قلبه لا بالدواء ولا بطبيب ولا بأحد، لأن هذه أسباب، إنما يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل مسبب الأسباب. إذن لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لكن لا مانع أن الإنسان يرقي نفسه. ومن هنا جاءت رواية من روايات هذا الحديث بلفظ لا يرقون، لا يرقون، هم الذين لا يرقون، وهذه فيها منع الرقية مطلقا سواء بطلب أو بغير طلب. وهذه الرواية حكم عليها ابن تيمية كما في التوسل وسيلة بالشذوذ، ورجح هذه الرواية. قال ولا يكتوون، الكي العلاج بالنار، وكان من أدوية العرب. والكي تعددت فيه وتنوعت فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تارى بإباحته وتارى بكراهته وتارى هنا بذمه، ها هنا ذم عظيم لأن في وصف أهل التوحيد، وتارى بفعله، فقد كوى بعض الصحابة في الخندق وفي أحد. ذكر هذه الروايات وهذه الأنواع ابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم، وبينوا أن الكي كان عند العرب تعلق عظيم في الكي، ويظنون أن الكي هو الشفاء، حتى إن منهم من يكتوي قبل أن يمرض، يظن أنه إذا اكتوى لن يصيبه شيء. فهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهو التعلق بأسباب موهومة. لكن قد يتعين الكي كما فعل بالصحابة في أحد والخندق، لأنه في ذاك الزمن إذا نزف الجرح لا يوقفه إلا الكي، ما كان عندهم إلا الكي، فإذا فعل على وجه التداوي، حتى اليوم في أنواع علاجية تسمى كي أحيانا في بعض الأمراض الجلدية ونحو ذلك، إذا تعينت لا حرج فيها يقول العلماء، وإذا كانت يعني دواء وشفاء وليس فيها اعتقاد أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن هي التي فيها الشفاء بذاتها تتعلق قلوبهم بها. لكن لا شك أن كما يقال آخر الدواء الكي، فالمقصود هو ماذا؟ عدم التعلق بأي سبب كان، وتعلق وتفويض الأمور والاعتماد فيها على الله تبارك وتعالى، لأن هذه الصفات يقول أهل العلم التنبيه بالأدنى على الأعلى، هناك أمور أيضا يتعلق فيها الناس، فالواجب ألا يتعلق الإنسان لا بكي ولا بدواء ولا بطبيب ولا بمستشفى ولا بأي شيء، وإنما تتعلق القلوب بالله. قال ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وهذه كانت من عادات أهل الجاهلية، وهي من الأسباب الموهومة عند الجاهلية، مثل الكي. كان عندهم التطيق، يسمونها السوانح والبوارح. إذا أراد الإنسان أن يسافر طير الطير، فإذا ذهب إلى الجهة الفلانية تفاءل، وإذا ذهب إلى الجهة الفلانية تشاءم، ويتفاءلون ببعض الطيور ويتشاءمون ببعض الطيور، وهذه كلها منفية في الإسلام كما سيأتينا في باب التطير. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول. قال: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا جماع هذه الأوصاف كلها، بل جماع هذا الباب وهو التوحيد، التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه وصدق الاعتماد عليه مع بذل الأسباب. ومن هنا نعرف أن كون الإنسان يرقي نفسه أو يشرب الدواء لا ينافي التوكل على الله عز وجل. إذن عندنا ماذا؟ صفات من حققوا التوحيد. قام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أدعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فاستشهد في مات شهيدا رضي الله عنه في حروب الردة في قتال طليحة الأسدي. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذه الكلمة وقف معها الشراح. لماذا قال سبقك بها عكاشة؟ بعضهم قال لأنه كان منافقا، وبعضهم قال أراد عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وبعضهم قال أن هذه الكلمة فيها بيان أن حظ ونصيب السابق غير اللاحق، هذا ميدان منافسة. لماذا ما سبق عكاشة؟ سبقه عكاشة. فدائما المؤمن يحرص على أن يكون قبل غيره، لا إذا رأى الناس سبقوا قال أريد أن أكون مثله. سبقك بها عكاشة. وهذا كله يسمى المعاريض. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين فصل في حكم المعاريض. ما المقصود بالمعاريض؟ قال: المعاريض تقابل البيان، البيان الوضوح الفصاحة، المعاريض عكسه. ها؟ ما قال أنت منهم ولم يقل أنت لست منهم. طيب ما حكم المعاريض؟ ذكر لها تقريبا 5 أحكام. يعني من الأحكام قال هي تقابل البيان. قال: فإذا كان البيان واجبا كانت المعاريض محرمة، في مقام يجب فيه البيان والوضوح، ها؟ فهذا لا يجوز فيه استعمال المعاريض. وعكس ذلك إذا كان البيان محرم كان يقول المعاريض واجب. وفي المقام الذي يكون فيه البيان مكروه تكون فيه المعاريض مستحبة، وهكذا. وقد عقد فصلا في إعلام موقعين في نفيس في الحقيقة في بيان ماذا حكم هذه المعاريض، ومنها هذه الكلمة التي ذكرت معنا في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. معرفة مراتب الناس في التوحيد، ما معنى تحقيقه؟
عرفنا تحقيقه على نوعين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. نعم.
ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
هذا فيه دليل على أن الولي هو الذي يسلم من الشرك، لا يدعو الناس إلى الشرك، ها؟ عكس ما عليه كثير من الناس، يزعمون أن هذا ولي وهو من دعاة الشرك. نعم.
كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل،
خصال التوحيد وخصال هذا الباب الواردة في هذا الحديث. نعم.
عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل،
لأنهم تناقشوا في هذه المسألة، من هؤلاء؟ فقالوا: هم الذين صحبوا رسول الله، هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا، هم ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن القضية لابد فيها من عمل، ليست مجرد قول، ولم يتكلوا على صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض الناس يقول: ما دام أني من أهل البيت إذن سأدخل الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في باب سيأتينا، قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية لا أغني عنك من الله شيء. فذكر عمه وعمته وابنته أخص الناس به، فإذا كان لا يغني عنهم من الله شيء فكيف بمن يأتي بعد قرون ثم يقول سأدخل الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ القضية لابد فيها من عمل. نعم.
حرصهم على الخير فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
الكمية سواد عظيم، والكيفية فيهم 70,000 مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
فضيلة أصحاب موسى
لأنهم كثير.
عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، قلة من استجاب للأنبياء
وقليل من عباده الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا العبرة ليست بالكثرة. نعم.
أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. ثمرة هذا العلم،
هذه مسألة عظيمة احفظوها. نعم.
ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
لا تغتر أولا بكثرة عملك وعبادتك وعلمك، لا تغتر، الفضل لله عز وجل أولا وآخر. وأيضا لا تغتر بكثرة الأتباع. ثم قالوا عدم الزهد في القلة، ركعتين تصليهما تحافظ عليهما في ليل أو نهار قد تكون فيها بركة عظيمة، لا تزهد فيها. لأن عندنا مشكلة، بعض الناس إما أن يصلي الليل كله أو لا يصلي، هذا خطأ. صل في الليل ولو ركعتين، هذا بالنسبة للعمل والعبادة. وأيضا العلم، بعض الناس يقول أنا لي 20 سنة أطلب العلم وما حفظت كثير. لا تزهد في الشيء القليل، لا تزهد في الشيء القليل، استمر. وأيضا يقول أنا لم أؤثر في كثير من الناس أو لم يستجب لي أو لم مثلا أهل بيتي أو أسرتي أو كذا وكذا، لا تزهد في القلة. إذا كان نبي يأتي وليس مع واحد، نبي مؤيد بالمعجزات، أنت ما عندك معجزات، نبي مؤيد بالمعجزات يوحى إليه ولم يؤمن بها أحد، أنت إذا استجاب لك واحد أو اثنين فهذا فضل عظيم، فلا تزهد ماذا في القلة. نعم.
الرخصة في الرقية من العين والحمى. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه،
وهذا في قول ماذا لم أكن في الصلاة،
قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
لأنه وقع هذا الشيء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فمات شهيدا.
فضيلة عكاشة استعمال المعاريض، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
في استعمال المعاريض. قال سبقك أبي عكاشة ولم يقل أنت منافق أو أنت لست منهم أو أنك لن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال سبقك بها عكاشة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك
شيخ، ما جزاك الله خير.
وإياك. بالنسبة